إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية العظيمة من سورة الحجرات التي هي سورة الآداب، ينهى الله جل وعلا فيها عن بعض مساوئ الأخلاق القبيحة الذميمة التي توغر الصدور وتقسي القلوب وتزرع في النفوس الكراهية والبغضاء. نعم عباد الله، إنها أخلاق سيئة ينهى عنها ربنا سبحانه وتعالى، وأولها نهيا سوء الظن بالمسلمين، وهو من أشد الأمراض إفساداً للمجتمع المسلم، وتمزيقاً لصفه، وهدماً لكيانه، وزعزعةً لرابطته العظيمة التي هي رابطة الأخوة في الدين. تلكم الرابطة عباد الله التي يجب علينا أن نحافظ عليها، ومن ثم فإن المؤمن يحرص على حفظ عرض إخوانه كما يحرص على حفظ عرضه يا عباد الله، ولا يجوز له أن يسيء الظن بالمسلمين، فإن الأصل أن المسلم لا يريد بأخيه إلا خيرا، فإذا صدر منه كلام أو تصرف أو موقف له احتمالات كثيرة، حري بنا عباد الله إذا وجدنا احتمال الخير فيها أن نحمل ذلك على الخير. وقد روي عن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تحملن كلمة صدرت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. نعم يا عبد الله، وأنت تجد لها في الخير محملا، فإياك أن تحملها على غير ذلك إحسانا بالظن بأخيك المسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن بأن المؤمن لا يظن به إلا خيرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، دمه وماله، وألا يظن به إلا خيرا. رواه ابن ماجه. وفي رواية الإمام البيهقي قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم منك واحدة، إن الله حرم منك واحدة، وحرم من المؤمن ثلاثة: دمه وماله، وأن يظن به ظن السوء. عباد الله، إن الناظر إلى حال المسلمين اليوم وإلى علاقاتهم في مجتمعهم ينقلب بصره خاسئاً حسيراً لما يجد من الحيدة العظيمة عن هذا الهدي النبوي الكريم الذي يتعلق بإحسان الظن بالمؤمنين. فبالله عليكم عباد الله، كم نسمع في مجالس المسلمين الخاصة والعامة: فلان يقصد كذا، فلان ينوي كذا، فلان يريد بقوله وفعله كذا. وما هو يا عباد الله إلا سوء ظن خبيث تنتج عنه المفاسد العظيمة، ومنها أنه يزلزل أواصر الأخوة يا عباد الله، ومنها أنه يحدث مفاسد عظيمة في أوساط المجتمع المسلم. فكم سمعنا ورأينا عباد الله أحداثاً جساما وكوارث سود نتيجة سوء ظن في غير محله، أسر تهدمت، وكم من أصدقاء تقاطعوا وتهاجروا، وكم من جيران قد تنازعوا، وكم عباد الله بسبب سوء الظن الذي يؤدي إلى فشلنا وذهاب ريحنا. أيها المسلمون عباد الله، أما سمعتم ربكم جل وعلا يناديكم باسم الإيمان فيقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فمن استمع إلى هاته الآية بقلب حاضر يجد فيها هذا النداء العظيم، ربه جل وعلا يناديه باسم الإيمان، يناديه باسم الإيمان أي ينادي المؤمنين، ويأمرهم ربهم بأن لا يجعلوا أنفسهم نهبا لكل ما يهجس إليها من حال الإخوان من الظنون والشبهات. فالقرآن الكريم عباد الله يطهر ضمائرنا من ظن السوء حتى لا نقع في الإثم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كذلك: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه. فالذي في الآية والحديث عباد الله نهي عن سوء الظن بالمسلمين، أعقلتم هذا معاشر الكرام؟ نهي في نصوص الوحيين عن إساءة الظن بالمسلمين، أن تظن بأخيك المسلم ظن سوء أو تنتهمه بأمر لست متحققا منه. ومن هنا إذا تقرر لدينا بأن سوء الظن من الآفات المهلكة وجب علينا اجتنابها والعمل على علاجها، وإن مما يكون في باب العلاج والاجتناب التماس المعاذير للمسلمين. نعم عباد الله، التماس المعاذير للمسلمين وعدم تتبع عوراتهم، وينبغي أن نتبع أحكام الشريعة في الحكم على الأشخاص والأشياء باعتبار ما يظهر لنا، وأما السرائر فإنها لله جل وعلا وحده الذي يعلم السر وأخفى. أيها المسلمون، إذا تبين لنا بأن سوء الظن من الآفات المهلكة ومن الجرائم العظيمة ومن الأخلاق السيئة التي يجب أن تجتنب وأن تحذر، فينبغي أن نعلم أيضا عباد الله أنه يجب علينا الحرص عن الابتعاد عن مواطن الريب والشبه حتى لا يسيء المسلمون بنا الظن. فإنك إذا عرضت نفسك إلى مواطن الريب والشبه فيسيء المسلمون بك الظن، فأنت الذي جنيت على نفسك بقرائن حسبها المسلمون كذلك. وأسوتنا في هذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي علمنا بأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فقد مر صلى الله عليه وسلم مع زوجه صفية رضي الله تعالى عنها، فرآه رجلان من الأنصار فأسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. نعم عباد الله، هكذا نتعلم بأن ندفع سوء الظن عن أنفسنا. فهذا الحديث فيه أن الإنسان يتكلم بما يدفع سوء الظن به، قاله الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. وكذلك عباد الله، ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الظن المحرم الذي لا يجوز هو الظن المجرد عن القرائن، أما إذا كان ثمة قرائن قوية تدفع إلى إساءة الظن بهذا الذي تلبس بها فإن هذا لبس به ولا يدخل في الظن المحرم. وكذلك معاشر المسلمين، إن إساءة الظن بمن ظاهره الستر والصلاح وأنست منه الأمانة في الظاهر فهذا محرم ولا يجوز، أما من كان كثير التعاطي للريب كثير المجاهرة بالمنكرات فإن هذا يساء به الظن يا عباد الله، ولا حرج في ذلك. ولقد نص العلماء رحمهم الله على أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز، وأن ذلك لا حرج فيه، أي الظن القبيح بمن ظاهره القبح. وكذلك معاشر الكرام، يجوز الظن القبيح، الظن السيء بمن كان بينك وبينه عداوة أو شحناء تتعلق بدين أو دنيا، وذلك لأجل أن تأمن من مكره، فإنك تسيء به الظن حتى لا يدركك في حين غرة بمكره فيهلكك. بل قال أبو حاتم البستي رحمه الله: إنه يستحب إساءة الظن في هذه الحال، يستحب إساءة الظن في هذا الحال عباد الله. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، واحفظوا أعراضكم وأعراض إخوانكم، والتزموا بأوامر ربكم التي هي في كتابه، وكذلك ما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نهينا عن إساءة الظن، فإياكم يا عباد الله أن تسيئوا الظن بالمؤمنين في غير ما هو جائز مما وضحت بعضه معاشر الكرام، لأن الذي يسيء الظن بالمسلمين يوقع نفسه في المهالك، لأن الذي يسيء الظن بالمسلمين يفتح على نفسه باب شر عظيم، لأنه سيقع في كبائر أخرى. فهل لا تدبرتم عباد الله قول الله سبحانه وتعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا؟ لما نهى جل وعلا عن التجسس وعن الغيبة بعد النهي عن إساءة الظن بالمؤمنين؟ لأن من أعظم ما يوقعك في التجسس والغيبة إساءة الظن بالمسلمين. فإنك إذا أسأت الظن بالمسلم تقول: والله سأذهب ليتحقق بالأمر حتى لا أسيء الظن. وبأي شيء يكون التحقق؟ يكون تحققك بالتجسس. والله جل وعلا يقول: ولا تجسسوا، ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. والتجسس أن يتتبع الإنسان أخاه ليدرك شيئا من عيوبه فيتتبع عوراته، سواء كان ذلك بنفسه، أن يذهب بنفسه لعله يطلع على عسرة أو عورة، أو بطريق غيره، أو حتى بطريق الوسائل الحديثة من المسجلات التي تحفظ الأصوات أو الهواتف وغير ذلك. فما كان طريقا للتجسس على لمعرفة عورات المسلمين ومعايبهم فإنه من التجسس المحرم. فإياكم عباد الله أن تتجسسوا على عباد الله سبحانه وتعالى، ولو كان الدافع إلى ذلك ما أوحاه الشيطان إليك هو التحقق حتى لا تسيء الظن. فإن الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التجسس، فالتزموا بأوامر ربكم وأوامر نبيكم صلى الله عليه وسلم، ففيه فلاحكم في الدنيا والآخرة. وخير للمرء العاقل أن يشتغل بعيوب نفسه ليصلحها، لا بعيوب غيره يتجسس عليهم ليشيعها، فإن من كان هذا هو شغله فإنه يعرض نفسه للعذاب الأليم. ومن ذلك ما جاء في حديث ابن عباس عند الإمام البخاري أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والآنك عباد الله هو الرصاص المذاب، فإن التجسس أذية للمتجسس عليه، وأنت نفسك لا ترضى بأن يتجسس عليه، فكيف ترضاه لإخوانك؟ أذية لك أيها المتجسس، لأنك ألزمت نفسك وكلفتها بما لم يلزمها به ربها سبحانه وتعالى، أذية لنفسك لأنك عرضتها لعذاب الله. وما أدراكم ما عذاب الله يا عباد الله؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لما نهى ربنا جل وعلا عن إساءة الظن وعن التجسس قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا نهي عن الغيبة، لأن الذي يسيء الظن لعله يقول: إني تحققت من الأمر ولو كان بالتجسس والتحسس والتلصص. يقول: تحققت من الأمر، فيطلق للسانه العلان للتكلم في عرض أخيه المسلم، فنقول له: إنها الغيبة التي نهى عنها ربنا جل وعلا ونهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهل تدرون ما الغيبة يا عباد الله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم عرفها بتعريف بين ظاهر لا يحسن تعريف بعد تحريف نبينا صلى الله عليه وسلم لها. قال لأصحابه يوما: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إذا كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. هذا نقوله عباد الله، أعني تعريف الغيبة من نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم هؤلاء المغتابون الذين إذا نصحوا لأجل ترك الغيبة والسكوت يقولون: إننا لا نتكلم إلا بأمر هو فيه. وهل هذه إلا الغيبة عباد الله؟ أما إنك إذا تكلمت بأمر ليس في أخيك فقد جمعت بين مفسدتين: الغيبة، وأضفت إليها البهتان، كما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم. معاشر الكرام، احفظوا ألسنتكم من الغيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضِ الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. احفظوا ألسنتكم من الغيبة، فإن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح المنتنة؟ هي ريح الذين يغتابون المؤمنين. رواه الإمام أحمد. اتقوا الله واحفظوا ألسنتكم من الغيبة، فإن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها صدورهم ووجوههم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، أي يقعون في أعراضهم بالغيبة ويأكلون لحومهم، كما ذكر الله مثلا في كتابه سبحانه وتعالى، والحديث رواه أبو داود. ماذا بعد المثل الذي في القرآن؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يا عبد الله، أتتوق نفسك أن يوضع ابن آدم بين يديك وهو من إخوانك المسلمين جيفة أمامك تأكل من لحمه وتتلذذ بذلك؟ أما إنك إذا رضيت بهذا فقلبك ميت يا عبد الله، قلبك ميت يوردك المهالك إذا لقيت الله جل وعلا به. وأما إذا قلت: إني أكره هذا ولا أقربه، فكيف تتلذذ بإطلاق لسانك؟ تغتاب إخوانك المؤمنين. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في أعراض المسلمين، اتقوا الله جل وعلا في أعراض المسلمين، اتقوا الله جل وعلا في أعراض المسلمين، واشتغلوا بعيوبكم، فإنه كما للناس عيوب لكم أنتم عيوب أيضا. والمؤمن العاقل الكيس الفطن يشتغل بعيوب نفسه ولعله يكون أكثر الناس عيبا. إن الطريقة الإسلامية عباد الله والنبوية الكريمة، إن اطلعت على عيب من عيوب إخوانك أن تقدم له نصيحة فيما بينك وبينه. وزد على ذلك إذا أردت الهدي النبوي، فإنك إذا استمعت إلى من يغتاب أخاك المؤمن وجب عليك أن ترد عن عرض أخيك. من ذب عن عرض أخيه بالغيبة ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، جنبنا مساوي الأخلاق وارزقنا محاسنها. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم يا ربنا اهدنا وسددنا، اللهم يا ربنا اهدنا وسددنا، اللهم يا ربنا اهدنا وسددنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم يا ربنا احفظ ألسنتنا، اللهم احفظ ألسنتنا، اللهم احفظ ألسنتنا من الغيبة والنميمة وغيرها من الآفات يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن يحقق الأخوة الإيمانية حقا وصدقا في التعامل مع إخوانه في لقاءاتهم وفي غيبتهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم قيض لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.